بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة. لا زال كلامنا في حرمة وعدم جواز العزل عن الزوجة الحرة ما لم يشترط الزوج مع الزوجة على ذلك. بالنسبة للزوجة الحرة التي يحرم العزل عنها، يشترط أن تكون زوجة بنكاح دائم، يعني زوجها متزوجها بالنكاح الدائم، أي يجوز العزل عن الزوجة غير الدائمة. فلا تحريم في المتعة، يعني لو كان عنده زوجة لكن من زوجها منقطع متعة غير دائم، يجوز لا يعزل عنها؟ الجواب نعم، لأن قلنا صحيحة محمد بن مسلم قالت نعم، وأما نعم قال ذكرت إلا أن إلا ذكرت وأما الحرة فإني أكره ذلك. هذا شنو اللي تبادر من عنده؟ الزوجة الدائمية، لا بالنسبة لمن؟ للزوجة المنقطعة. نعم، لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة من أحب صاحبها وإن كرهت، وهو ليس من الأمر في شيء، كما ورد عندنا أيضا في بعض الروايات. إذن المراد بالزوجة هي يا زوجة الدائبية، أما المنقطعة فهي غير منصرف عنها الروايات، فلذلك لا مانع في العزل عنها. نعم، وعدم الإذن فلو أذنت انتفى ذلك. بمعنى الشرط الثاني اللي نشترطه في حرمة العزل عن الزوجة أنها لا تأذن بذلك، يعني لا ترضى بالعزل. أما إذا هي أذنت ورضت بالعزل فبعد لا مانع من ذلك. وعدم الإذن يعني على تقدير القول بالحرمة، أيضا نشترط أنه عدم الإذن من الزوجة في العزل، أما إذا لو أذنت في العزل انتفى التحريم فلا مانع من ذلك حينئذ. طبعا هذا عدم الممانعة موجود في الروايات، لأن الروايات ذكرت أنه المرأة لا ترضى بذلك. ذكرت مثلا فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، يعني هي لا تريد ذلك، لا تريد ذلك. فإذا إذا وجدت ممانعة وعدم إذن من الزوجة، إذن العزل محرم على من يقول بالتحريم. وكذا يكره لها العزل بدون إذنه، يعني كما يكره على القول بالكراهة، على القول بالكراهة اللي قلنا هذا القول هو موجود عند الأشهر بين الفقهاء، مو قلنا الرأي الثاني يقول به الفقهاء يكره العزل، يكره للرجل أن يعزل عن زوجته بدون إذنها، كذلك يكره للزوجة أن تعزل بدون إذن زوجها. عزل المرأة ما معنى؟ إنه تمنعه من الإنزال في فرجها. عزل الرجل واضح، هو يخرج الآلة مالته وما يصب أو يسكب ماءه في فرجها. أما المرأة كيف تعزل؟ تمنعه من الإنزال في فرجها، هي تبعد نفسها، هذا يسمه عزل الزوجة. يكره لها أي للزوجة العزل بدون إذنه، يعني بدون إذن الزوج. أما لو أذن الزوج فلا مانع عند ذلك ولا كراهة فيه. وهل يحرم لو قلنا به منه؟ يعني هل يحرم العزل لو قلنا بالتحريم من الزوج؟ فلو قلنا بحرمة العزل للزوج، هل يوجب ذلك الحكم بالحرمة في حق الزوجة أيضا أم لا؟ إذا قلنا العزل حرام عند الرجل، هل على هذا القول هل يكون العزل حرام عند المرأة أيضا أم لا؟ المصنف يقول، الشارح يقول: مقتضى الدليل الأول ذلك. الدليل الأول اللي استدلنا به على الحرمة وعدم الجواز، ما هو؟ منافات العزل لحكمة النكاح وهي الاستيلاد، مو تمام؟ منافات حكمة النكاح اللي هي حصول الولد، مثل ما موجود في الرجل موجود وين؟ في المرأة. إذا الرجل عزل يعني ما راح يحصل على فائدة وحكمة الزواج اللي هو حصول الولد. نفس الكلام إذا المرأة عزلت نفسها، أيضا ما راح يحصل عندنا الحكمة من النكاح اللي هي حصول الولد. مقتضى الدليل الأول، دليل منافات لحكمة النكاح وهو الاستيلاد، حرمة ذلك العزل للزوجة أيضا، مثل ما يحرم على الرجل يحرم على من؟ على المرأة. والأخبار خالية عنه. الأخبار يعني الروايات والأحاديث اللي ذكرت مسألة العزل خالية عن ذكر عزل الزوجة عن زوجها، لأن وردت في خصوص عزل الزوج فقط، يعني تكلمت منه الرجل يعزل عن زوجته، ما تكلمت إنه المرأة تعزل عن زوجها. الأخبار والأحاديث والروايات خالية عن ذلك، لأنها وردت في خصوص عزل الزوج. طيب، ومقتضى خلو الأخبار المفروض عدم الحرمة العزل من ناحية المرأة، لأن الأصل الإباحة ما لم يدل دليل على الحرمة. ومثله القول في دية النطفة له، يعني نفس الكلام يأتي فيما ذكرناه من وجوب دفع دية النطفة للزوج. مثلا إحنا ذكرنا إذا الرجل عزل عن المرأة يكون يدفع دية النطفة لمن؟ للزوجة خاصة. وإذا قلنا الزوجة هي عزلت، لازم تدفع دية النطفة لمن؟ للزوج خاصة. فمثل العزل في التحريم وعدم القول نفسه يأتي في الدية، دية النطفة، هل تجب على المرأة دفع الدية إلى الزوج لو كان العزل من قبلها أم لا؟ على القول بالحرمة لابد هي تدفع دية النطفة للرجل الزوج خاصة، اللي هي 10 دنانير ذهبية. ولا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر. بالنسبة للزوجة الدائمة، ما يجوز للرجل أن يترك مقاربتها ووطئها أكثر من 4 أشهر. هذا ورد عندنا في دليل الروايات، مثلا في رواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار لها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال عليه السلام: إذا تركها 4 أشهر كان آثما بذلك. يعني شخص يسأل الإمام أنه متزوج امرأة شابة بس يترك مقاربتها أشهر، بل ما أحيانا يتركها لحد السنة ما يتقرب لها، مو يريد يسبب أضرار إلها، لأن هو صاحب مصيبة، مثل عنده وفاة أو شخص مات عنده، فما عنده رغبة بأن يقربها، يأثم ذلك. الإمام يقول له: إذا تركها 4 أشهر كان آثما بذلك، إذا 4 أشهر وما زاد يكون مأثوم. لكن السائل سأل عن الزوجة الشابة، هل هذا يعني أنه لا يحرم في غير الشابة؟ هذا اختلفوا به الفقهاء، بعضهم خصص الشابة لأن ورد قيد بالرواية، وبعضهم عممها حتى لغير الشابة، الشابة يعني في أول عمرها. اختصاص السؤال في الخبر بالشابة لا ينافي تعميم الحكم الثابت، لأنه قد ثبت بما هي زوجة بغض النظر عن كونها شابة أو كبيرة بالسن، فلذلك بعض فقهائنا عنده الحكم مشمول كل زوجة حينئذ. هذا إضافة إلى أنه قيد الشابة ما ورد في كلام الإمام، ورد في كلام السائل، فحينئذ لا يكون قيدا. نعم. ثم قال: والمعتبر في الوجوب مسمى، يعني واجب على الزوج أن يقرب زوجته ويطأها ولا يتركها أكثر من 4 أشهر. هذا الوجوب بمن يتحقق؟ بمسمى الوطئ، وهو الموجب للغسل. الوطئ والدخول اللي يوجب الغسل منه دخول بعض حشفة الرجل في فرج المرأة، ولا يشترط الإنزال، يعني إذا حصل الوطئ مو واجب ينزل المني حال الجماع، بل يكفي الوطئ والدخول، ولا يكفي الدبر، يعني لو قارب زوجته ووطأها من دبرها هل هذا كافي في سقوط الوجوب عنه؟ الجواب: لا يسقط وجوب الوطئ في الدبر، بل المسقط له خصوص الوطئ في القبل. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الخبر اللي ذكر أنه تركها 4 أشهر هذا ينصرف علما للوطأ قبلا، ينصرف للوطأ قبلا، هو هذا المعقود من الوطأ، الوطأ المعقود المعروف اللي ينصرف إلى الذهن ويتبادر وينسبق إلى تنسبق إلى الأمر، هو الوطأ في الفرج يعني في القبل. نعم. فالإمام يقصد أنه ما قاربها في وطئها في فرجها، إذا كان وتركها 4 أشهر يكون آثما بعد ذلك. وكذا لا يجوز الدخول قبل إكمالها 9 سنين، يحرم على الرجل أن يقرب زوجته ويدخل فيها إذا تزوجها صغيرة غير بالغة، يحرم قبل إكمال الزوجة 9 سنين هلالية. التقييد بالهلالية إشارة إلى عدم اعتبار السنين الشمسية، وهذا دلت عليه الروايات مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. إذا تزوجها وهي صغيرة ذات 7 أو 8 يحرم عليه الدخول بها إلى أن تبلغ، وبلوغ المرأة الشرعي ماذا؟ بإكمال 9 سنين هلالية قمرية. نعم، فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها بالوطء. إذا هذا الزوج خالف ووطع زوجته وعمرها 7 أو 8 سنين وسبب لها الإفضاء، الإفضاء هو أن يصير مسلك البول والحيض واحدا بسبب قربهما، نعم، أو يصير مسلك الحيض والغائط واحدا على تفسير آخر. نعم، بالنسبة إلى صيرورة مسلك البول والحيض واحد هذا يمكن قريب من الواقع لأن المسلكين متقاربين، أما القول أنه يصير مسلك الحيض والغائط واحد هذا بعيد لأن بيناتهم بعد. هذا معنى الإفضاء. إذن الزوج اللي يدخل بزوجته قبل بلوغها ويسبب لها إفضاء بالوطء هذا سوف تحرم عليه الزوجة حرمة مؤبدة. هذا مين استفاد فقهائنا؟ استفاد من بعض الروايات، مثلا عندنا في رواية يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا، يعني سوف تصبح محرم عليه بمن؟ بالحرمة الأبدية. فقهائنا ما حملوها على مطلق الدخول، حملوها على حالة الإفضاء. شنو السبب؟ لأن أكو روايات أخرى تقول إذا أفضاها، مثل صحيحة حمران عن أبي عبد الله عليه السلام جمعا معها سئل عن رجل تزوج جارية بكر لم تدرك فلما دخل بها اقتضاها فأفضاها، قال عليه السلام: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضاها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، يعني دية الإفضاء، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. طبعا برواية يعقوب بن يزيد يقول فرق بينهما ولم تحله أبدا، بهاي الرواية شو يقول؟ يقول يدفع ديتها، وإذا يريد يبقيها عنده بدون ما يطلقها له ذلك. فجمعا بين الروايتين الفقهاء حملوا إنه الزوج إذا دخل بزوجته وهي غير بالغة وأفضاها سوف تحرم عليه بالحرمة المؤبدة، نعم، جمعا بين الروايتين. نعم، فلهذا قال فتحرم، يعني الزوجة عليه، يعني على الزوج مؤبدا لو أفضاها بالوطء بأن صير مسلك البول والحيض واحدا، هذا تفسير الأول للإفضاء، أو جعل مسلك الحيض والغائط واحدا، هذا تفسير ثاني للإفضاء، وهذا التفسير الثاني بعيد، بل عندنا تفسير ثالث ذكره الفقهاء أبعد، إنه جعل مسلك البول والغائط واحدا، هذا أبعد، لكن هو بعيد عن العرف والعقل أو اللغة أو الشرع. وهل تخرج بذلك من حبالته؟ لأنه راح تحرم عليه مؤبدا، يعني بعد ما يجوز يستمتع بها، يعني يحرم عليه التمتع بها بعد ما يستطيع وطأها أو الدخول بها، يحرم عليه وطأها، سوف تحرم عليه، لكن تبقى زوجة له أو تخرج عن حبالته، يعني تخرج عن قيد الزوجية. الحبالة يعني قيد الزوجية، لم تعد زوجة له، هل تخرج الزوجة بذلك من حبالته؟ يعني هل تخرج الزوجة بالإفضاء لو أفضاها زوجها من حبالته وقيد الزوجية أم لا تخرج؟ نعم قولان، الفقهاء عندهم قولين، قول يقول بخروج الزوج غير البالغ عن قيد الزوجية بإفضائها من قبل الزوج، هذا القول اختار بعض فقهائنا مثل الفقيه بن حمزة الطوسي في كتاب الوسيلة، ونعم ونسب إلى ظاهر كلام الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، واختار أيضا فخر المحققين في كتاب الإيضاح هذا القول الأول. وعندنا قول بعدم خروجها عن الزوجية، يعني تبقى زوجة إلى بس غاية الأمر يحرم عليه التمتع بها مثل وطئها، هذا قول أيضا للفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السراء. نعم ها يمكن تعقل إنها تحرم عليه لكن تبقى زوجة له، يمكن لا غرابة في ذلك، لأن المدار على الدليل، المدار على الدليل. لعل البعض يقول إنه ثمرة الزواج هو ماذا؟ التمتع، وإذا هي حرمت عليه بالتمتع فكيف تبقى زوجة له؟ إن قلنا لا غير في ذلك، ولا غريب إنها تحرم عليه بالتمتع، مو بالنظر، لا بالتمتع مثل الدخول وباقي سائر الاستمتاعات الأخرى، ولكن تبقى زوجة عليه، لأن المدار على الدليل، والدليل هكذا ذكر بالروايات، إن شاء مسكها وإن شاء طلقها. من قال طلقها؟ يعني هي لا زالت زوجة له، لأن الطلاق ما يقع إلا على منه؟ على الزوجة. الرواية ذكرت هكذا، مثلا الرواية اللي قرأناها صحيحة حمران يقول فإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. في رواية عندنا أخرى رواية بريد إن شاء أمسك وإن شاء طلق، هو من اللي يطلق غير إذا كانت هي باقية زوجة إليه؟ فإذا أخو قول يقول تخرج عن حبالته، طبعا اللي يقول تخرج عن زوجيته شنو الأدلة اللي تمسك بيها؟ قال إنه الثمرة من الزواج هو التمتع، وإذا حرم التمتع كيف يمكن تعقل بقاء الزوجية؟ إذا راح ينفسخ عقد النكاح، هذا الدليل الأول اللي تمسك به. الدليل الثاني اعتمد على مرسل يعقوب بن يزيد اللي يقول فرق بينهما ولم تحل له أبدا. فرق بينهما يعني شنو؟ يعني ينفسخ عقد النكاح بينهما، فتخرج عن حبالته ولا تبقى هي زوجة له. هذين الدليلين اتمسكوا بها أصحاب القول الأول اللي قالوا بخروج الزوج غير البالغ عن قيد الزوجية بالإفضاء. طبعا الدليل الأول اللي تمسكوا به ردوه أصحاب القول الثاني اللي قالوا بعدم خروج عن الزوجية، قالوا مجرد حرمة التمتع بها لا يعني أنها تخرج عن زوجيته، لا ضير أنه تحرم التمتع بها لكن تبقى زوجة له، هذا أولا. ثانيا الصحيح اللي مرسل يعقوب بن يزيد هذا ضعيف سندا لأن بي إرسال والمرسل غير حجة. ثالثا عندنا أدلة صحيحة السند مثل صحيحة حمران يقول لم يطلقها، إن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه، يعني الإمام يقول هي باقية زوجة إليه إذا يريد لا يطلقها. وعندنا صحيحة بريد يقول إن شاء أمسك وإن شاء أطلق، يعني يريد يبقيها على زوجته ويريد ماذا؟ يطلقها. إذن صار عندنا قولين، يقول قول يقول بخروج الزوجية، خروج الزوجة عن حبالة الزوجية، وقول شي يقول بعدم الخروج، هذا معنى قول الشارح قولان. الآن شنو رأي الشارح الشهيد الثاني؟ يقول أظهرهما العدم، يعني الأظهر من القولين بحسب أدلتهم عدم خروج الخروج عن الزوجية، تبقى زوجته وإن كان يحرم عليه ماذا؟ أن يتمتع بها بالوطئ. وعلى القولين، يعني قول إنها خرجت عن حبالته وزوجيته أو لم تخرج، على القولين يجب الإنفاق عليها، يعني يجب على الزوج أن ينفق على هذه الزوجة حتى يموت أحدهما، يبقى واجب ينفق عليها إلى أن يموت واحد منهم، أما يموت الزوج فبعد لا يجب عليه أن ينفق عليها، أو تموت نفس الزوجة فحينئذ رح ينعدم الموضوع ولا يجب النفق عليها. هذا وجوب النفقة مستفاد من الروايات، كما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال عليه السلام عليه الإجراء عليها ما دامت حية. الجارية تطلق على الصغيرة الغير البالغة، تزوجها ودخل بيها وأفضاها، نعم يعني وغالبا البنت او الفتاه الغير البالغه بعدها ما مكتب النمو جهازها، فالدخول به يسبب لها ضرر، فمنه الافضاء، فافضاها يقول عليه الاجراء كون ينفق عليها ما دامت حيه، ومقتضى اطلاقها ماكو فرق بين طلقها او لم يطلقها، تزوجت غيره من بعد طلاقها ام بقت من دون زوج، مقتضى الاطلاق يجب عليه ان ينفق عليها ما دامت حيه. نعم، فلهذا قال وعلى القولين الخروج وعدمه، يعني بقت على الزوجية أو خرجت يجب على الزوج الإنفاق على هذه الزوجة حتى يموت أحدهم، لو يموت الزوج أو الزوجة، لأن إذا مات أحدهم رح يبطل بعد موضوع النفقة. ومقتضى إطلاق صحيحة الحلبي أنه على القولين خرجت أو ما خرجت يجب الإنفاق، وعلى ما اخترناه، شنو اللي اختار الشهيد الثاني؟ أحسنتم، عدم الخروج الزوجية عن حبالته. يقول على ما اخترناه من عدم الخروج عن الزوجية يحرم عليه أختها، إذا هي باقية زوجة إليه يحرم على هذا الزوج أن يتزوج أختها، لأن يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين وأن لا تتزوج، نهى عنه القرآن الكريم، وأن لا تجمع بين الأختين، فإذا هي باقية زوجة إليه بعد ما يقدر يتزوج أختها. نعم، هاي أولا. وإذا باقي زوجة إليه وكان عنده 4 زوجات بعد ما يجوز يتزوج الخامسة، أحل لكم ما طاب من النساء 2 و3 ورباع، يعني قد الرجل يستطيع يتزوج 4، الخامسة محرمة. إذا كان هو عنده 3 زوجات وهذه الزوجة اللي أفضاها هي الرابعة ما يستطيع يتزوج الخامسة، لأن هي باقية على حبالته وهي باقية زوجة له، إذن يحرم على الرجل الذي الزوجة الذي أفضاها أن يتزوج الخامسة لو كان عنده 4 زوجات فأفضى إحداهن. وهل يحرم عليه وطئها في الدبر؟ يعني هل يحرم على الزوج وطئ الزوجة المفضاة في دبرها أو الاستمتاع بغير الوطئ؟ طبعا إحنا دلت الروايات أنه لا تحل له أبداً، هذا يعني ما إلى حق يتمتع بها بالوطئ في القبل، لكن إذا أراد أن يطأها في دبرها هل يجوز له أو لا يجوز؟ هاي أولاً. 2، إذا أراد أن يستمتع بها من غير الوطئ مثل التقبيل، الحضن، التفخيذ، الملامسة، هذا جائز أو غير جائز؟ وجهان. وجه يقول إنه لم تحل له أبداً اللي وردت بالرواية تشمل مطلق الاستمتاع قبلاً أو دبراً، استمتاعات حتى ولو بغير الوطئ مثل التقبيل والحضن أو الملامسة أو ما شابه ذلك مطلقاً. وقول يقول نعم إنه يحرم الوطئ قبلاً فقط لا دبراً ولا استمتاعاً، وقول يقول يحرم قبلا ودبرا لأن يصدق عليه الوطئ بس ما يحرم باقي الاستمتاعات الأخرى مثل قبيل التقبيل أو الحضن أو الملامسة أو التفخيذ أو ما شابه ذلك. فالمصنف الشارح يقول عندنا وجهان أجودهما ذلك، يعني أجود الوجهين من هو حرمة الوطئ مطلقا حتى ولو كان في الدبري، وحرمة الاستمتاع أيضا حتى ولو كان بغير الوطئ. شنو السبب؟ تمسكا بالإطلاق الروايات اللي ذكرت لا تحل له أبدا، يعني مطلق مطلق الاستمتاع، ما قيدت الروايات قالت قبلا أو دبرا أو قالت يحرم الوطئ ولا يحرم الاستمتاع، هي مطلقة قالت لا تحل له. إيش نفهم من عدم الحلية؟ مطلق الاستمتاع، دخول قبلا أو دبرًا أو باقي الاستمتاعات الأخرى. نعم إذا تمسكنا بإطلاق الروايات يدل على ذلك، لكن الروايات منصرفة للوطئ، فقد نقول بحرمة الوطئ قبلًا ودبرًا، لكن كيف نقول بحرمة باقي الاستمتاعات الأخرى؟ لأن الاستمتاعات الأخرى ليست وطئ، فلهذا بعض الفقهاء حرم الاستمتاع بالوطئ بالدخول والوطئ قبلا ودبرا، بس ما حرم الاستمتاعات الأخرى مثل قبيل التقبيل والحضن والملامسة، بينما على رأي الشارح مطلقا قبلا أو دبرا أو باقي الاستمتاعات الأخرى. نعم، ويجوز له طلاقها، إحنا قلنا هي على القول إنها لا تخرج عن حبالته ولا زالت هي زوجة له، يجوز له يطلقها، لأنها لا زالت زوجته وإن كان يحرم عليه وطئها أو الاستمتاع بها. ودليل جواز الطلاق ذكرت الروايات: إن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه، مثل ما ذكرت صحيحة حمران. في رواية بريد: إن شاء أمسك وإن شاء طلق، على القول بأنها لا زالت زوجه لا مانع من أنه يطلقها. ولكن لو طلقها هل هذا يعني سقط النفقة عليها؟ لأن الروايات ذكرت أنه عليه يجري النفقة ما دامت حية. الشارح يقول: ولا تسقط به النفقة، ولا تسقط بالطلاق النفقة اللي وجبت على الزوج بسبب ماذا؟ أنه أفضاها، لا تسقط، لأن وجوب دفع النفقة مطلقا بقت زوجة له أو طلقها. تزوجت من بعده أم لم تتزوج مطلقا واجب عليه يدفع النفقة عليها ما دامت حية. وإن كان بائنا، يعني وإن كان الطلاق طلاق بائن، لأن تعرفون النفقة تجب لو كان الطلاق طلاق رجعي، لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة، والطلاق البائن تنقطع به النفقة، مواجب على الزوج اللي طلق زوجته الطلاق بائن أن ينفق عليها. المصنف الشارح يقول: ولو كان الطلاق بائنا يبقى واجب عليه ينفق عليها ما دامت حية. هي هكذا الروايات ذكرت. نعم. يقول: نعم، ولو تزوجت بغيره، يعني بعد ما طلقها، طبعا لو الطلاق هو طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه، ولو تزوجت بغيره بعد انتهاء عدتها، الزوجة بعد طلاقها من زوجها الأول الذي أفضاها تزوجت بغيره، ففي سقوطها وجهان: هل تسقط النفقة أو لا تسقط؟ يقول وجهان. وجه يقول بالسقوط، لأن على اعتبار أنه بعد ما تزوجت بالزوج الثاني دخلت في وجوب النفقة عليه، فلا معنى لبقاء وجوب النفقة على الزوج الأول. ووجه آخر يقول بعدم سقوط النفقة، لأن الصحيحة اللي ذكرت وجوب دفع الإجراء عليها يقول قالت ما دامت حية، وما فصلت قالت تزوج بغيرها أو لم يتزوج، فإذا مقتضى الإطلاق يجب الإنفاق مطلقا حتى ولو تزوجت بغيره. فإن طلقها الثاني، إذا طلقها الزوج الثاني اللي تزوجها بعد طلاق الزوج المضي بائنا، يعني طلاق لا رجعت فيه، عادت، يعني عادت منه النفقة على الأول، هذا منه اللي يقول؟ اللي يقول بسقوطها ما دامت بالزوجة للزوج الثاني، وإذا طلقها الزوج الثاني عاد وجوب دفع النفقة عليها من الزوج الأول المفضي. نعم. وكذا لو تعذر إنفاقه عليها لغيبة، يعني شخص، وكذا الكلام لو تعذر إنفاق الزوج الثاني على الزوجة المفضاة بسبب الغيبة، الغيبة كما لو كان مسافر وغائب عن البلد غير حاضر فيه، فلهذا هو ما أنفق عليها الزوج الثاني. إذا ما أنفق عليها الزوج الثاني بسبب غيابه وعدم حضوره بالبلد، واجب على الزوج الأول اللي طلقها اللي أفضاها هو ينفق عليها؟ نعم، يجي نفس الكلام اللي يقول بوجوب البقاء دفع النفقة يكون الزوج الأول ينفق عليها، أو لم ينفق عليها بسبب الفقر، يعني ما يملك مؤنة سنته وما يقدر على دفع نفقات الزوجة، لهذا هو ما أنفق عليها الزوج الثاني. نعم، يبقى يأتي نفس الكلام اللي يقول يجب عليها النفقة ما دامت حية، لازم الزوج الأول اللي أفضاها واللي طلقها يبقى ينفق عليها. نعم، مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا، يعني مع احتمال وجوب النفقة على الزوج المفضي الأول إنه تبقى في ذمته مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء تزوجت هذه الزوجة المفضاة بغير الزوج الأول أم لا بعد ما طلقها من الزوجة، وسواء طلقها الزوج الثاني أم لا، لم يطلقها الزوج الثاني، أو سواء تعذر إنفاق الزوج الثاني عليها لغيبة أو فقر أو لا، لم يتعذر ذلك مطلقا، يحتمل أن وجوب النفقة باقي على الزوج الأول المفضي. ما هو السبب؟ الشارح قال لإطلاق النص. النص نقصد به منه صحيحة الحلبي، قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية مطلقا، ما قيدت الزوجة أو ما الزوجة، ما قيدت اطلقت أو ما اطلقت، من الزوج الثاني، ما قيدت الزوج الثاني اتعذر عليه الإنفاق أو لم يتعذر. إذن مقتضى إطلاق الناس يحتمل وجوب بقاء النفقة على ذمة الزوج الأول المفضي مطلقا لإطلاق النص، ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها. يعني لا فرق في حكم وجوب أولا الحرمة على القول بالحرمة المؤبدة، أو ثانيا منه وجوب دفع النفقة للصغيرة المفضات، بين أنه هاي زوجته كانت بالزواج الدائم أو كانت زوجته وهي صغيرة بها زواج منقطع، كما لو زوجها وليها له وهو يحرم عليه الدخول بها ودخل بها وأفضاها، لا فرق حينئذ. لماذا؟ لأن عنوان الزوجة أو العرس اللي ورد بالروايات مطلق، مثل ما يشمل الدائمة يشمل منه المنقطعة المتمتع بها. وهل يثبت الحكم في الأجنبية؟ قولان، يعني هل يثبت حكم الحرمة المؤبدة ووجوب دفع النفقة ما دامت حية فيما لو رجل دخل بامرأة أجنبية محرمة عليه بالوطئ وهي غير بالغة وأفضاها، هل تحرم عليه مؤبدا بالمستقبل لو أراد أن يتزوجها؟ وهل يجب عليه أن ينفق عليها ما دامت حية؟ قولان. قول يقول بالتحريم المؤبد كما هو رأي العلامة الحلي رحمه الله في كتاب القواعد، والمحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد، وولده فخر المحققين في كتابه الإيضاح، وهو أيضا ظاهر من اختيار السيد عميد الدين في كتاب كنز الفوائد. وقول آخر يقول بعدم ثبوت الحرمة، لكن لم يعثر على قائل منهم الفقهائنا، بس احتمل الشارح قول، احتمل قول لأن قال قولان. هسه الآن الشارح شنو رأيه؟ أقربهما ذلك، يعني أقربهما ثبوت الحكم في التحريم المؤبد دون النفقة. الشارح يختار بالنسبة للتحريم المؤبد هي تحرم عليه بالمستقبل بعد ما يستطيع يتزوجها، حتى لو كانت هي أجنبية عندما وطأها وسبب لها الإفضاء، لكن مو واجب عليه ينفق عليها. ما هو السبب؟ لأن هي ليست زوجة له، هي أجنبية، والأجنبية لا يجب الإنفاق عليها. والروايات ذكرت الزوجة المفضات ينفق عليها ويجري عليها النفقة ما دامت حية، بس الحرمة المؤبدة اختارها. لماذا؟ لأن ورد عندنا أنه في بعض الروايات دخل بامرأة لم تبلغ 9 سنين، الإمام يقول فرق بينهما ولم تحل له أبدا، قال دخل بامرأة، دخل بامرأة يعني زوجة أو أجنبية لم تحل له أبدا. فإذا تمسكنا بلفظة امرأة راح تشمل الأجنبية والزوجة. نعم، فلهذا قال رأي الشارح أقربهما ذلك، يعني ثبوت الحكم بالتحريم المؤبد، يعني بالمستقبل ما يقدر بعد يتزوجها لأن حرمة عليه حرمة مؤبدة. نعم، نعم موجود في الجمع مع صحيحة حمران اللي ذكرنا أنه اقتضاها فأفضاها. نعم، هذا مقنع الفقهاء مشهورهم جمعوا بين الروايات، يا الله قالوا الإفضاء يكون بالبنت الغير بالغة ويفضيها وتحرم عليه مؤبدا، جمعا بين الروايات. نعم، إذن الشارح رأي ثبوت حكم الحرمة المؤبدة دون النفقة، يعني لا يثبت حكم وجوب النفقة على هذه المرأة المفضاة لكونها أجنبية، والأجنبية لا يجب الإنفاق عليها. وفي الأمة الوجهان، يعني في ثبوت الحكم نعم فضلوا. القول الثاني قلنا بعدم ثبوت الحرمة، بس قلنا لم نقف على قائل منهم الفقهائنا. نعم، وفي الأمة الوجهان والأولى بالتحريم، يعني هل يثبت الحكم من الحرمة المؤبدة ووجوب النفقة لو إن المالك وطأ أمته وهي غير بالغة فأفضاها، هل يثبت نفس الحكم؟ شنو الحكم؟ قلنا تحرم عليه مؤبدا ويجب عليه أن ينفق عليها ما دامت حية. وجهان، يعني وجه يقول نعم يثبت الحكم، ووجه يقول لا يثبت الحكم. طبعا الوجه اللي يقول بثبوت الحكم يقول لأن الأمة هي أقرب للزوجة، مثل ما يحل للرجل أن يتمتع بزوجته يحل للمالك أن يتمتع بأمته، فقرب بيناتهم فثبت الحكم للإثنين. ووجه اللي يقول بعدم ثبوت الحكم قال الأمة غير الزوجة، واللي ورد بالروايات يا روايات منه زوجته فأفضاها أو امرأته، فلهذا قال الأمة غير الزوجة، الحكم ثابت للزوجة بالروايات بس ما ثابت للأمة، فقال بعدم ثبوته. المصنف ما هو رأيه؟ الشارح يقول الأولى بالتحريم، يعني الأولى في حقها الحكم بالتحريم المؤبد. ما هو وجه الأولوية في ذلك؟ قيل لأن الأمة أقرب إلى مفهوم الزوجية بخلاف الأجنبية، لأنه مثل ما يحل الرجل يتمتع بزوجته يحل المالك يتمتع بأمته، إذن اثنيناتهم يجتمعون بشيء وهو حلية التمتع، فلهذا أكو جامع يجمع بين الزوجية والأمة. وإن كانت الروايات هي ذكرت امرأته أو زوجته، لكن الأولى أيضا شمول التحريم وثبوت حكم الحرمة والنفقة للأمة. ويقوى الإشكال في الإنفاق لو عتقها، يعني لو كان عند أمة غير بالغة ووطأها وأفضاها ثم بعد ذلك عتقها، أعتقها يعني أعطاها الحرية، يعني هو على اعتبار كونه مالك لها لأنه سيدها، يقوى الإشكال إنه هل يجب عليها الإنفاق أم لا. فيقوى الإشكال في الحكم بوجوب النفقة للأمة الصغيرة المفضات لو أعتقها مولاها وأعطاها حريتها. شنو وجه الإشكال؟ ليش يقوى؟ لعدم كون العتق مثل الطلاق. إحنا هناك قلنا إذا طلقها يبقى ينفق عليها، لكن هنا ما طلقها، هنا عتقها، والعتق غير الطلاق. نعم، والروايات ذكرت إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها ويبقى يصرف عليها بالنفقة للطلاق حتى ولو بعد الطلاق بمقتضى إطلاق النصوص. أما هنا ما طلقها، عتقها. المصنف يقول، الشارح يقول يقوى الإشكال هنا. ولو أفضى الزوجة بعد التسعة، نعم، يعني وجه يقول إشكال قوي إنه هل يجب الإنفاق أو لا يجب الإنفاق. إحنا الإشكال سابقا كان إنه بالأمة ينفق لو ما ينفق، هذا إشكال. ويقوى الإشكال أكثر إذا عتق الأمة، يصبح أقوى الإشكال. لشنو السبب؟ لأن العتق ليس مثل الطلاق. نعم، ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما، نعم، العدم. هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.